العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأنوار الأبرار. كنا في هذا التنبيه الثالث، لازلنا في تنبيهات المعطاة، وإن كان لباب التنبيهات اللاحقة تم استعراضها من جهات وزوايا، لكن على أي حال بحسب صورة المسير البحث نحن في التنبيه الثالث، في الثالث. فهل يتقوم البيع بتمييز بين البائع والمشتري أم لا؟ هناك جماعة من الإعلام، الآخون السيد اليزدي غيرهم من المحققين المحشين لكتاب المكاسب، لم يلتزموا بضرورة إثنينية أو تميز البائع عن المشتري. وطبعا تارة نقول ضرورة تمييز البائع عن المشتري لأجل أن ماهية البيع هكذا قوامها، أو لأن هناك أحكام خاصة واردة للبائع دون المشتري أو للمشتري دون البائع، بس هذا بعد مبنى آخر. طبعا حتى على هذا المبنى الثاني يمكن للقائلين بعدم تقوم البيع بكذا يقولون إنما تترتب الأحكام الخاصة للبائع فيما ما تميز، أما لم يتميز لا تترتب، أو أن إذا كل منهما بائع من جهة ومشتري من جهة تترتب أحكام البائع على كل منهما من جهة ولا تترتب من جهة أخرى، يمكن يعني. هذا ببيان. بيان مر بنا أمس وهو مهم، هو هذا البيان أن هل يمكن يقول بأن البائع هو الموجب الماهوي والمشتري هو القابل الماهوي؟ هل يمكن؟ ومر بنا ما هو الموجب في الماهية، الإيجاب الماهوي ما هو، والقابل ما هو؟ فمر بنا أنه هناك من يقول أو ينظر أن البيعة أو البيعة أو أي معاملة أخرى الموجب الماهوي هو الذي ينشئ مجموع الماهية، والطرف الآخر يكون قابل يعني ينشئ الرضا، ينشئ الرضا. ينشئ الرضا. كما مر بنا في بحث عقد الفضولي. عقد الفضولي ما الذي يحصل؟ لا يقع الإنشاء من كلا ماذا؟ من كلا الأصيلين المالكين، يقع بين أصيل وفضولي أو فضوليان، حتى قد يكون كلاهما فضولي، ينشئان العقد ثم بعد ذلك الأصيل أو الأصيلان ينشئان الرضا. واختلف الفقهاء أن الأصيل الذي ينشئ الرضا ينشئ الرضا فقط أو ينشئ جزء الماهية. الميزة القمي في بحث الفضولي يتبنى بإصرار أن المجيز ينشئ الجزء الثاني من العقد، فالإجازة عنده كإنشاء القبول، ينشئ الجزء الثاني. بينما المشهور يقولون بأن الإجازة إنما تنشئ الرضا فقط، الرضا، أما الماهية فأما الماهية فلا، الماهية الماهية أنشئت بالفضولي وبالأصيل الآخر أو بالفضوليين. وهذا بحث لا بأس به حساس، هل الماهيات العقدية في المعاوضات تنشأ بشكل مركب؟ أم أن الإنشاء وحداني بسيط ينشئه الموجب القابل فقط ينشئ الرضا؟ فكأنما الموجب فضولي، مو بمثابة الفضولي يعني، حتى ينشئ الأصيل الآخر الرضا القبول، حتى ينشئ الآخر ماذا؟ الرضا والقبول. فأي أي الأمور دي حقيقة الحال؟ إنشاء الماهية مركب من إنشائين ومنشئين أم ماذا؟ أم هو إنشاء واحد الطرف الآخر ينشئ الرضا؟ في نظرية ثالثة، فلا هي النظرية ولا هي النظرية، في نظرية ثالثة تسترعى الانتباه. النظرية الثالثة هكذا، أن الذي ينشئه الإيجاب أو الموجب ينشئ صحة الماهية التأهلية برمتها، والذي ينشئه القابل وينشئ الالتزام من طلبة، طبعا الموجب ينشئ شيئان، صحة الماهية التأهلية الكاملة، وينشئ التزام المعلق، اللزوم والالتزام المعلق، فماهيتان أو معنيان ينشئهما الموجب. والقابل لا ينشئ الصحة التأهلية للمعاملة، ما يتدخل فيها، لكنه ينشئ التزامه على وعلى رضاه، ينشئ التزامه بالمعاملة. فالالتزام الذي هو عقد، إن سمي العقد عقد لربط التزام بالتزام، إذا يتذكر الأخوان مضى نقل في البيع من بعض المثال للحصر في البيع أو في العقود المعاوضية ماذا هناك ربط واحد أو ربطتان أو رباطات ربطان أو رباطات ربط في الصحة رباطات هي العقد ربط في الصحة بين تمليك العين المبيع وتملك المشتري هذا ربط ربط آخر على صعيد الصحة العام تمليك المشتري للثمن وتملك البايع له هذا ربط ثاني ربط ثالث على صعيد الصحة صحة قبل أن نصل للزوم ربط بين تمليك وتملك المبيع وتمليك الثمن وتملك الثمن ربط تقابلي ثلاث رباطات على الصعيد ماذا على صعيد الصحة مو اللزوم ثم اللزوم التزام يرتبط ويعلق ويقيد بالتزام بهذه الصحة كم رباط عن أربع رباطات أربع ارتباطات أربع ربطات فينا هاي نظرية إذن ثانية ثالثة عفوا أن الموجب ينشئ الصحة القابل ينشئ ما ينشئ الصحة الصحة ينشئ ينشئ اللزوم ربط اللزوم نظرية ثالثة هذه نظرية رابعة موجودة في كلمات الأعلام في حواشي المقاصد كاحتمالات نظرية رابعة أن البايع ينشئ الأفعال التي هي من قبله إما تمليك المبيع فعله تملك الثمن فعل من تمليك المبيع فعل من فعل البايع تمليك فاعلية تمليك المبيع فعل من فعل البايع تملك الثمن فعل من فعل البايع البايع ينشئ فعلين مقابل بعضهم البعض تمليك العين المبيعة وتملك الثمن ينشئ فعليه الذي هو مختص بهما المشتري أيضا ينشئ فعلين فعل تملك المبيع وفعل ماذا تمليك الثمن إذن الصحة قبل اللزوم هنا مركبة من أربعة أفعال فعلين للبايع وفعلين لمن للمشتري فعلي البايع معلق على فعلي المشتري وفعلي المشتري معلق على فعلي البايع في صعيد الصحة كم عن نظرية رابعة دي نظرية رابعة ليش رابعة أو خامسة هي رابعة لا أقصد هي رابعة بالتالي وثم وأيضا البايع ينشئ فعل آخر ما هو الفعل الثالث فعل ثالث ينشئه البايع اللزوم والالتزام والتعهد فعل ثالث ينشئه ثالث ينشئه المشتري أيضا الالتزام واللزوم والتعهد فالبايع ينشئ ثلاثة أفعال تمليك العين المبيع وتملك الثمن والتعهد بذلك ثلاثة المشتري يملك عفوا ينشئ تملك المبيع وتمليك الثمن والتعهد بذلك والصحيح هو هذه النظرية الرابعة أن هذا الإنشاء في الصحة مركب من ثلاث من فعلين، أو قل مجموع العقد ثلاث أفعال ينشئها البايع وثلاث أفعال ينشئها المشتري. لا أن البايع يكون نائبا عن المشتري في تمليك الثمن، لا، تمليك الثمن من قبل البايع، من قبل المشتري نفسه. هي طبيعة الصحة فضلا عن اللزوم، طبيعة ماهية الصحة في العقود المعاوضية هي طبيعة ماهية مركبة من ترابط أفعال إنشائية من الطرفين. طبيعة العقد المعاوض هكذا. بهذا اللحاظ، إذا بهذا اللحاظ النظرية الرابعة اللي هو صحيح أن نتبناها، بالتالي الإيجاب الماهوي بهذا المعنى، يعني من ينشئ أولا، وإلا كما مر بنا المالية قد تلحظ من الطرفين اللي هي الصفة الثالثة، الصفة الأولى والثانية قد تلحظ من الطرفين وقد يكون مختلف. على أي حال، إذن إجمالا ولا نمانع ولا يعني ولا غرض عندنا أنه يكون الموجب المهوي هو بايع والمشتري كذا بهاللحاظ أو بلحظات أخرى مالية وعين. يعني هذه التعريف التي ذكرت في اللغة أو عند كلمات الأعلام تشير إجمالا إلى ميزات قد يتميز بها البايع في بعض الموارد، قد يتميز بتميزات أخرى وبقرار أو بخصوصيات أخرى، لا مانع في ذلك إجمالا، ولا مانع أيضا فيما لو لم يكن هناك مميزات وتمايز كليهما بيعان، حتى التعبير عن باب التقليب قمرين شمسين البيعان بالخيار، قد ما يقول نقول انه مجازي او تغلي، نقول حقيقه كل منهم بايع من جهه، يعني مملك لسلعته في مقابل الاخر قابل للتصوير. اجمالا اذا هذا تمام الكلام ومحصله سواء في الاجاره او في كذا، لا يعني لا غضاض عندنا في تمييز ولا غرض عندنا في عدم التمييز، في كليهما يصدق البيع. يمكن كثيرا ما عند التجار أصلا ما ملحوظ الصفات الخاصة أصلا ولا العامة النوعية، ملحوظ فقط المالية في كلا الطرفين، مع ذلك يصدق عليه بيع وتجارة. وبهذا اللحاظ أطلق في الروايات تعلموا مجاز بمعنى توسع، أطلق على الإجارة بيع من استثمار فيها تجارة. سلا أريد أن أقول بالتالي هي مخبوصة مليوصة على قولة قايل الماهيات، لا، في تمييز، بس هذا التمييز مو بالضرورة يكون دائمي، تمييز غالبي موردي لا بأس فيه، ولكن يمكن أن يكون كلا الطرفين فالمقايضة بيع والاستثمار من كلا الطرفين الذي حيث يلاحظ كلا الطرفين المالية دون الصفات الخاصة أيضا بيعون. المقايضة التي يلاحظ كل منهما الصفة الخاصة للآخر أيضا بيعون. البيع يسع لها الموارد، ما ليس ضروري يعني من ضروري. عندما يتميز أيضا بيعون، يعني بعض البيوع عندها تصنيف مثل شلون بيع استهلاكي وبيع استثماري كما مر بنا، بيع سياسي وبيع مبايعة، بيع دينية مثلا تتصف بألوان مختلفة. البيع عند قابلية هكذا، يتصف بتمليك عين بمال، يمكن يتصف بتمليك مال بمال، يمكن يكون مقايضة، كل هذا بيع بألوان وأصناف. ولا نمانع أنه ربما بعض الأحكام الخاصة بالبيع لصنف من البيع لا لكل البيع، من قال؟ كيف أن الآن بعض الأحكام الخاصة لخصوص عنوان البيع لا لعموم عنوان العقد المعاوضي لا لعموم المعاوضة، هكذا في البيع لا نمانع. مثل خيار الحيوان في البيع لخصوص الحيوان مثلا لا لمطلق البيع. كذلك يمكن أن نقول أن بعض الأحكام الخاصة في البيع لخصوص ما إذا تميز البايع عن المشتري، ممكن أو لم يتميز أو لم يجرى. على كل الصحيح إذن أن على صعيد الماهية أن البيع يتسع لكل هذه الفروض لغة وكذا، والأحكام لا غرابة في أنها قد تختص بعض الأصناف من البيع، مثل بيع الصرف لأحكام خاصة، بيع النسيئة أحكام خاصة، هي أحكام لصنف البيع لا لكل البيع، من منع في ذلك؟ هذا تمام الكلام في هذا التنبيه، ورأينا أنه كيف يتوقف على قواعد خطيرة في عمق المعاملات والعقود. التنبيه الرابع، التنبيه الرابع لا نخوض فيه لأن قد خضنا فيه سابقا مفصلا، وملخص أن المعاطاة التي تجري عند العقلاء وعند العرف العقلائي هذه المعاملات والعقود ليست كلها تمليك مال، يعني ليست كلها بيع اصطلاحي، بعضها معاوضات في الإباحة أو معاوضة بين الإباحة والبذل، معاوضة مالية لكن ليس من ضمن تكون بيع، إما إباحة أما إذا كان تمليك مال بمال أو عين بمال هذا بيع، أما إذا كانت معاوضة في التمليك فليست بيع، أو معاوضة في الإباحة مقابل إباحة أو إباحة مقابل مال فليست بيع. نكتة هني على كل سبق أن مرت بنا لكن شوية التركيز عليها مفيد. البيع أو الإجارة أو كذا مبادلة معاوضة بين المالين، المقابلة تكون بين من ومن؟ بين العوضين. إذا كانت معاوضة بين العوضين والأعواض فذلك بيع إجارة أما إذا كانت المعاوضة والمقابلة والتبديل والمبادلة ليس بين العوضين والأعواض وإنما بين الأفعال، الأفعال طبعا ليس المقصود الأفعال يعني مثل عمل الأجير. لا لا، المراد بين الأفعال يعني الأفعال الاعتبارية، الإباحة، إنشاء الإباحة، إنشاء التمليك. إنشاء التمليك عمل خارجي أو عمل اعتباري؟ عمل اعتباري. الإباحة إنشاء الإذن، الإقراض. إيش الإقراض؟ الإقراض يعني ماذا؟ ما الفرق بين القرض والإقراض؟ القرض تمليك عوض، تمليك عوض مال. الإقراض، عفواً، القرض، القرض تمليك، تمليك عوض. لذلك يعتبرون، يعتبرون القرض من العقود المعاوضية. القرض ماذا؟ تمليك عوض. هذا القرض تمليك عوض، مبادلة عوض بعوض، أنه مقابل أن يملك المال المقروض يتملك في ذمته بدل له. لذلك القرض من المعاوضات وليس من العقود المجانية. القرض من العقود المجانية، قرض ليس مجاني، أيضا في مبادلة ومقابلة، عوض بعوض القرض. فالقرض تبديل في العوض، بدل ما يعطيه ذا الثمن فقط يتملك في ذمته مال آخر. القرض. الإقراض ما هو؟ الإقرار فعل اعتباري، فعل اعتباري عبارة عن ماذا؟ إنشاء القرض. هذا الفعل الاعتباري ما قصته؟ الإقرار شبيه التمليك، تمليك إنشاء التمليك. البيع تمليك التعاوض والتقابل بين العوضين، بين عين ومال. أما إذا كان التقابل بين عملين اعتباريين، تمليك في مقابل بأزاء، تبديل تمليك في تمليك، هنا البدلين ما هما؟ البدلين فعلين اعتباريين. فتارة المقابلة والمبادلة بين مالين، تارة المقابلة والمبادلة ليس بين مالين، بين فعلين اعتباريين. إما بين فعل اعتباري مقابل فعل اعتباري آخر، أو فعل اعتباري مقابل مال. إما عوضين مالين، أو فعلين اعتباريين، أو امزج بين فعل اعتباري ومال. إباحة بعوض، تمليك بعوض. وهذا ليس سرح للخيال، هذا ليس سرح للخيال، هذا حقيقة. يمكن المعاوضات والمبادلات أن تقع بين الأعواض المالية، ويمكن أن تقع المقابلة والمبادلة بين الأفعال الاعتبارية، أو يمكن بين فعل اعتباري ومال، امزج امزج بين الصورة الأولى والثانية بصورة ثالثة. وهذا ليس خيال، حقيقة. يعني المقابلة والمبادلة ممكن أن تتنوع. هني تساؤلات، هنا تساؤلات كثيرة سبق أن ذكرناها بشكل مبعثر، بس الآن نلملمها بشكل مركز في التنبيه الرابع من المعطاة. هل الفعل اعتباري؟ هل سؤال هذا مؤثر في المسائل المستحدثة ومسائل البنوك والعقود المستجدة والحلول التخريجية لتجنب الربا وكذا وكذا؟ سؤال حساس جدا في عالم المعاملات. ما هو هذا السؤال؟ هل العمل الفعل الاعتباري مال أو ليس بمال؟ مثلا العين الخارجية مال، يعني يستفاد منها. المنفعة للعين مال، النقود مال، هي تعرف ماليتها. أما الإقرار هو مال غير القرض، غير المال الذي يقرض، الإقرار أيضا مال. عندنا مالين هنا، ماليتان، مالية المال الذي يقرض والإقراض، إنشاء الإقراض أيضا له مالية، هكذا أم لا؟ ملخص كلمات فقهاء القانون الشرعي أو فقهاء القانون الوضعي، ملخص كلماتهم أن العمل الاعتباري هو مال إذا وقع التعاقد والتعاوض عليه. قبل المعاوضة ليس بمال. عجيب. نعم، يعني عندنا نوع من الأموال قبل المعاملة هي ليست بمال، أما حين ما تقع عليه المعاملة يصير مال. سامع بهالحكاية؟ مثلا الشاي، التمن، الدار، السيارة مال، وقعت عليه المعاملة أو لم تقع. أما بعض الأموال لا تكون مالا إلا بعد العقد عليها، إلا حين العقد. هذه نقطة جدا مهمة، حين العقد عليها، إلا حين العقد عليها. شبيه عمل الحر، عمل الحر، لا أقول كلام الكل، عمل الحر في كلام كثير من الأعلام، الحر مو العبد، عمل الحر، لا أقول كلام الكل، كلام البعض الكثير، قالوا عمل الحر مال ليس قبل العقد، مال بعد العقد، مع أنه مال هو الإنصاف. الآن خب العرف الوضعي القانوني الوضعي يقول مال قبل العقد وبعد العقد. أما القدماء والمشهور القدماء كثير منهم يقولون بأن عمل الحر ليس بمال قبل العقد، بعد العقد، حين العقد والإجارة يصير مال. صار عندهم نزاع في عمل الحر، هذا عمل حقيقي تكويني وليس اعتباري. عمل الحر، صباغة، صيانة، كذا فلان، عمل تكويني. مع ذلك اختلفوا في ماليته قبل العقد وليه ثمراتها؟ هاي بحث ليس تنظيري ترف، بحث مهم. مالية الأشياء على ستة أقسام، ولها آثار في الأبواب المعاملات والإيقاعات كثيرة. مالية الأشياء على ستة أقسام، هذا في بحث الربا جدا مهم. الربا وراء المالية، الضريبة الشرعية أيضا وراء المالية. فإذا كانت المالية على أقسام إذن لابد من البحث. الآن ذكرنا ثلاث أنواع من المالية: مالية العين والأعيان، ومالية المنافع اثنين، وثلاثة مالية الأعمال العمل الاعتباري الذي ليس بمال قبل العرض حين العرض. بقي ثلاث أقسام، هذه بحوث حساسة جدا في كل المعاملات. إن شاء الله نتمم غدا، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.